الإيثار خلق إسلامي وقيمة إنسانية. الحمد لله العلي الكبير، يخلق ما يشاء ويختار، وما كان للإنسان في الخلق تخيير. رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم، فهذا غني وذاك فقير. خلق الشر وقدره، وخلق الخير وقدره، وما لأحد في الأمور تدبير. أرسل رسله تترى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فاطر 24. فمن أراد الهدى رزق في سبيله التسخير، ومن اختار الضلال وجد في طرقها التيسير. نحمده تبارك وتعالى الحمد الكثير، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الخسف والتدمير، ونسأله النصر والولاية، فهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الأنعام 103. يحول ولا يتحول، ويغير ولا يعتريه تغيير. يبدأ الخلق ثم يعيده، وذلك على الله يسير. التغابن 7. كتب السعادة لمن أطاعه ووقاه عذاب السعير، وحقت على الكافرين الشقاوة، وما زادهم غير تخسير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، النور المبين صلى الله عليه وسلم، والسراج المنير. أعطي مجامع الكلم فما أخطأ التعبير، أنزل الناس منازلهم فوقري منهم كبير، وخاطبهم على قدر عقولهم ورحمي منهم صغير. ما رد منهم سائلا قط، بل جدي بالقليل وبالكثير. هجي الفواحش كلها، وعف عن الحرام وهو صغير. ذاق طعم اليتم فما حسد ولا حقد على من لبس الحرير. لبس من الثياب الخشن وما نام على الوثير، وربط الأحجار على بطنه وما شبع من خبز الشعير. دعا قومه لنجاتهم فتطاول عليه كل مهين وحقير. ودارت الأيام دورتها وبرأ الطغى بروك البعير، فأشار إليهم إشارة رحم ولم يعتب ولم يطلب التبرير. ومسح الجراح برأفه ودموع ندمهم على الخدود غزير. فالتأم شمل الجميع وقد على صوت المؤذن على صوت النفير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كل كبير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلي أصحابه ما تردد نفس بين شهيق وزفير، وكل ما عسعى الليل وتنفس الصبح وفاح من الورود عبير. العناصر أولا تعريف الإيثار ودرجاته، ثانيا فضل الإيثار، ثالثا مواقف خالدة في الإيثار، رابعا بعض الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار وترسيخه. الموضوع أولا تعريف الإيثار ودرجاته. الإيثار خير دثار وأفضل شعار، ودليل على رسوخ الإيمان والثقة بما عند الرحمن، وهو علامة حب المرء لإخوانه، وبرهان على سلامة النفس من دغل الأسرة والجشع والأنانية. فالمؤمن الحقيقي والمحب والصادق لإخوانه هو الذي يجود بما في يديه وهو محتاج إليه، يجوع ليشبع غيره، ويكد ليرتاح إخوانه، ويسهر لينام أحبابه. الإيثار لغة. الإيثار لغة مصدر من آثر يؤثر، إيثارا بمعنى التقديم والاختيار والاختصاص. ومن ذلك قولهم استأثر بالشيء، استبد به وخص به نفسه، واستأثر الله بفلان إذا مات ورجي له الغفران، وآثر على نفسه بالمد من الإيثار وهو الاختيار، ومنه الأثر بمعنى التقدم والاختصاص. ويستعار الأثر للفضل والإيثار للتفضيل، وأثرت فلانا عليك بالمد فأنا أوثره. الإيثار اصطلاحا الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه، وهو النهاية في الأخوة. وقال ابن مسكويه الإيثار هو فضيلة للنفس، بها يكفي الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه. قال القرطبي الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. فهو أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجته برغم احتياجه لما يبذله، فقد يجوع ليشبع غيره ويعطش ليروي سواه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شينا لا شبعنا. ولكننا كنا نثر على أنفسنا. الفرق بين الإيثار والسخاء والجود، ذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين كل من السخاء والجود والإيثار مع أنها كلها أفعال بذل وعطاء. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا المنزل ناقص، أي الإيثار ناقص، هو منزل الجود والسخاء والإحسان، وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه. فإن المراتب ثلاثة، إحداها ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء، الثانية أن يعطي الأكثر ويبقى له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود، الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهي مرتبة الإيثار. درجات الإيثار: لقد قسم بعض العلماء الإيثار إلى مراتب ودرجات، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله، فلا تثر به أحدا، فإن آثرت به فإن تثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. وإيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعداؤه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حميده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضى ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحماقهم. قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه، ومعلوم أن لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن من قال: فليتك تحلو والحياة مريرة نجم نجم، وليتك ترضى والأنام غضاب، والليت الذي بيني وبينك عامر نجم نجم، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين نجم نجم، وكل الذي فوق التراب تراب. الثالثة أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، فهو المؤثر على الحقيقة إذ هو المعطى حقيقة. ثانيا فضل الإيثار من كمال الإيمان، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحله فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد من في فضل. الاهتمام بأمور المسلمين من الإيمان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ألف. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به علي من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحشر. 9. قال الطبري: يقول تعالى ذكره وهو يصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين ويؤثرون علي أنفسهم، يقول: ويعطون المهاجرين أموالهم إيثارا لهم بها على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقول: ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم علي أنفسهم. وقال ابن كثير: أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. ويقول ابن تيمية: وأما الإيثار مع الخصاصة فهو أكمل من مجرد التصدق مع المحبة، فإنه ليس كل متصدق محبة مؤثرة ولا كل متصدق يكون به خصاصة، بل قد يتصدق بما يحب مع اكتفاه ببعضه مع محبة لا تبلغ به الخصاصة. الوصول إلى البر. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آل عمران 92. يقول السعدي: يعني لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفق من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محب نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال. وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمال وأخلاق لا تحصل بدون هذه الحالة محبة الله تعالى. عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادل لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أن فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسائته. معنى قوله آذنت بالحرب أي أعلمته بها، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال الحافظ في الفتح: وقد استشكل كيف يكون البارج الوعلى سمع العبد وبصره إلى آخره. والجواب من أوجه: أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل، والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويثير خدمتي كما يحب هذه الجوارح. وقال الخطابي: هذه أمثال، والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحب له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقع ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى ما نهي الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله، وإلى هذا نحى الداودي ومثله الكلابابي. يبقى جزاؤه عند الله تعالى. عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إيثار الميت ورثته بماله. عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليثر بماله عصباته من كان. ما نقص مال من صدق. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وعن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. إيثار الآخر على الدنيا. قال تعالى: فأما من طغى 37 وآثر الحياة الدنيا 38 فإن الجحيم هي المأوى 39 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 40 فإن الجنة هي المأوى 41 وقال تعالى: قد أفلح من تزكى 14 وذكر اسم ربه فصلى 15 بل تؤثرون الحياة الدنيا 16 والآخرة خير وأبقى 17 واحد تيسير الله عليه في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واحد الوقاية من النار ودخول الجنة. قال تعالى: ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. 8 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 9 إن نخاف من رب يوما عبوسا قمطريرا. 10 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. 11 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. 12 الإنسان. عن عائشة ناقص رضي الله عنها ناقص أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. واحد الإيثار خلق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإيثار رضا الله عز وجل على غير هو لو أغضب الخلق كلهم هو درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه وأعلاها لأولي العزم منهم. فإبراهيم يسأل ربه الولد الصالح فوهب له إسماعيل فامتحنه الله بذبحه، فما كان من سيدنا إبراهيم إلا أن استسلم لأمر ربه فأقدم على ذبح ولده ناقص الذي رزق به على كبر وهو وحيده حين ذاك ناقص، إيثارا لمحبة الله على محبة الولد. فكافأه الله سبحانه وتعالى عندما أراد تنفيذ هذا الفعل بأن فداه بذبح عظيم. قال تعالى: وقال إني ذاهب إلي ربي سيهدين. 99 ربي هب لي من الصالحين. 100 فبشرناه بغلام حليم. 101 فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علق الإمام ابن القيم على هذه الآيات فقال: لم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم. واحد النهى عن الشح. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع حرص، وقيل البخل في أفراد الأمور وأحادها، والشح العام، وقيل البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف، انتهى. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، كان سببا في هلاكهم، حرصوا على الدنيا، حملهم على أن سفكوا دماؤهم، سفك الدم صبه، واستحلوا محارمهم، صيروا ما حرم الله عليهم حلالا. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحشر 9:1. الشيطان يعدي بالفقر. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. البقرة 3. مواقف خالد في الإيثار. يوسف يقال تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. 88. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ 89. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 90. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. 91. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 92. يوسف: ولقد سجل التاريخ بأحرف من نور. مواقف خالدة للمسلمين بلغوا فيها المرتبة العالية والغاية القصوى من الإيثار. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأخلاق أوفر الحظ والنصيب، فما من خلق إلا وقد تربع المصطفى صلى الله عليه وسلم على عرشه وعلى ذر وسنامه. ففي خلق الإيثار كان هو سيد المؤثرين وقائدهم، بل وصل الحال به صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يشبه ناقص، لا هو ولا أهل بيته ناقص بسبب إيثاره صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان ناقص إذا جاءه ما فتح الله عليه من خبر وغيرها من تمر وغيره، ناقص يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عد في سبيل الله تعالى، ثم كان مع ذلك ناقص إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف ناقص يشير على أهله بإيثارهم، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه. وعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشمل ممسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكاسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. سألتها إياه: لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. وعن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بك بدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله: ما سألته إلا ليشبعني. فمر ولم يفعل، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قطح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان ناقص أو فلانة ناقص. قال: أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصف فادعهم لي. قال ناقص: وأهل الصف أضياف الإسلام لا يأوون على أهلي ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدق بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها ناقص، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل صفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة تقوي بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أن أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروي، ثم يردي علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: أشرب. فشربت فما زال يقول: أشرب. حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمي وشرب الفضالة لا يؤون. قال ابن حجر: والأكثر إلى بدل على، والمعنى ليس لهم أهل ولا مال يؤون إليه. ضيف رسول الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقال: رجل من الأنصر أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرم لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبا يعني. فقال: هي طعامك وأصبحي سراجك، أوقديه ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله ليله ناقص أو عجب ناقص من فعالكما. فأنزل الله: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحشر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة ناقص رضي الله عنها ناقص فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبية. قالت: كنت أريده لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. ابن عمر مرض ابن عمر فاشتهي عنب الناقص. أول ما جاء العنب ناقص فأرسلت صفية ناقص يعني امرأته ناقص فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول السائل. فلما دخل به قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل. فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صافية إلى سائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به واشتهى يوما سمكة وكان قد نقها من مرض فالتمست بالمدينة فلم توجد حتى وجدت بعد مدة، واشتريت بدرهم ونصف فشويت وجيء بها على رغيفي. فقام سائل بالباب فقال ابن عمر للغلام: لفها برغيفها وادفعها إليه. فأبى الغلام فرد هو أمره بدفعها إليه، ثم جاء به فوضعها بين يديه وقال: كل هنيا ناقص يا أبا عبد الرحمن ناقص، فقد أعطيته درهما وأخذتها. فقال: لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم. جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله ناقص رضي الله عنه ناقص قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكتف فعاد كثيب أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله دن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطاحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرومة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت تعين لي فقمي أنت يا رسول الله ورجلي أو رجلان؟ قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير. طيب قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم؟ قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كل هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة ومعنى الكدية القطعة الشديدة الصلبة من الأرض معصوب مربوط كثيبة رملة أهيل غير متماسك وأهيم بمعنى أهيل العناق أنثى المعز البرمة القد الأثافي الحجارة التي توضع عليها القدور. الأنصر يعرض أحدهم على أخيه من المهاجرين أن يناصفه أهله وماله فيأبى المهاجر ويقول بارك الله لك في أهلك ومالك. أبو طلحة عن أنس بن مالك ناقص رضي الله عنه ناقص قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراص من شعير ثم أخرجت خمار لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاستني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أمي سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أمي سليمة عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذا لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا ومعنى ولا ستني ببعضه أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبها والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبته إلى آخره هرمي إلى آخره أحضري الطعام الذي عندك. وعصرت أم سليم عكة فأدمته أي صيرت ما خرج من العكة له إدامة والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء جلد مستدير يجعل فيه السمن غالب والعسل. الأشعريين عن أبي موسى الأشعري ناقص رضي الله عنه ناقص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. ومعنى أرملوا أي فني طعامهم. سحر فرعون قال تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. 71 قالوا لن نثرك علي ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. 72 طه. 1 من فوائد الإيثار: 1 دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 2 طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه. 3 حصول الألفة والمحبة بين الناس. 4 دليل سخاء النفس وارتقاؤها. 5 مظهر من مظاهر حسن الظن بالله. 6 علامة على حسن الخاتمة. 7 الإيثار دليل علو الهمة والبعد عن صفة الأثرة الذميمة. 8 الإيثار يجلب البركة وينمي الخير. 9 الإيثار من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار. 10 الإيثار طريق موصل إلى الفلاح لأنه يقي الإنسان من داء الشح. 4 بعض الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار وترسيخه: ألف همزة على العصا ناقص رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها خلق الإيثار، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، فكلما رغب العبد أن يزداد من مكارم الأخلاق ومعاليها عليه أن يبادر إلى التخلق بهذا الخلق العظيم. باء ناقص مقت الشح، فإن العبد إذا مقت الشح وأبغضه التزم الإيثار وأحبه، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض الشح إلا بخلق الإيثار. جناقص تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فإن عظمة الحقوق عندنا قمنا بواجبها ورعيناها حق رعايتها واستعظمنا إضاعتها، وأصبح الغنى منا يرعى الفقير والقوي يحرص على ضعيفه، وعلمنا أننا إن لم نبلغ درجة الإيثار لم نؤديها كما ينبغي، فنجعل إيثارنا احتياطا لأدائها. بل ناقص المواظبة على تكلف الإيثار مرة بعد مرة حتى تألفه النفس وتعتاده ويصير لها طبعا وساجية، وهذا يستلزم التجمل بالصبر كالمريض الذي يصبر على تعاطي الدواء المر، فإن تحملنا المشقة التي يحتاجها الإيثار يصبح فيما بعد خلقا نكتسبه نتيجة هذا التجمل والتصبر الذي نحتاج إليه في معاملتنا مع الناس. هجري ناقص إدمان مطالع فضائل الإيثار وترديدها على القلب وجمع الهمة على تحصيل الإيثار والسعي الحثيث في التحلي به. وناقص المواظبة على العبادات والطاعة المفروضة والمندوبة كالصلاة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت. فهذه الواجبات المفروضة والمندوبات التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون عونا للمسلم على التخلق بهذا الخلق العظيم. زين ناقص لزوم الصدق وتحريه وتجنب الكذب لأن الصدق يهدي إلى البر. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، والإيثار من جملة البر. حاء ناقص الاقتداء بالمثل الأعلى للبشرية. يكفينا أن نأخذ مثلا وقدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطالع سيرته العطرة وشمائله الكريمة، فقد كان عليه الصلاة والسلام خير من يثير الناس وخير من يقدم لهم العون والمساعدة، وقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة في حياته، وهو الذي أعرض عن دنياه ولم يسترسل بها وكان زاهدا فيها، مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد إن شئت أن يسير الله معك الجبال حيث شئت فعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. هذا هو خلق الإيثار، وهذه هي النماذج العظيمة من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استحضر إيثار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم استحضر إيثار من تبعهم من أهل العلم والإيمان. طاء ناقص تقوي رابطة الأخوة في الله التي تولد في نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من التعاون والإيثار والرحمة والعفو عند المقدرة. ياء ناقص النفر من أخلاق اللئام والتحول إلى الصحبة الصالحة لأن الطباع سرقة. وفي حديث قاتل المئة نفس أن العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فأمره باعتزال بيته الفاسدة التي تصد عن الخلق الحسن، والتحول إلى الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير. أقوال وحكم في الإيثار. قال أحدهم: لا تواكلن جائعا إلا بالإيثار، ولا تواكلن غنيا إلا بالأدب، ولا تواكلن ضيفا إلا بالنهمة والانبساط. وقال أبو سليمان الدارمي: لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. ناقص وقال أيضا: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. وقال أبو حفص: الإيثار هو أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيار، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة. وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصح منها الإيثار، لأنه يرى نفسه أحق بالشيء بروي ملكه. إنما الإيثار ممن يرى الأشياء كلها للحق، فمن وصل إليه فهو أحق به، فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه. أعجبت للبعض الناس يبذل وده نجم نجم ويمنع ما ضمت عليه الأصابع. إذا أنا أعطيت الخليل مودتي نجم نجم فليس لمالي بعد ذلك مانع. المال للرجل الكريم ذرائع نجم نجم يبغي بهن جلائل الأخطار كسرة، والناس شتى في الخلال، وخيرهم نجم نجم من كان ذا فضل وذا إيثار مضيق أرقواك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.